أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى لما بين فضله وما تفضل به على يونس وعلى قومه رجع الكلام إلى بداية السورة إلا قوم يونس لما آمنوا الآية فبين أنه متعهم إلى حين آجالهم فآمنوا فمتعناهم إلى حين ثم رجع الكلام إلى الكلام السابق ولذلك هذا القرآن يأتي بالأساليب مختلطة ويأتي باعتراضات لينبه وليوقظ السامعين وليعلم المفكر العاقل أن هذا الكتاب جاء لهداية البشر ولإنقاذه وأبصر فسوف يبصرون فيقول جل وعلا فاستفتهم اسألهم ألي ربك البنات ولهم البنون هل عاد إلى ما كان في أول السورة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات إكراء إن إلهكم لواحد بعدين بيّن وأتى بالأدلة ثم بيّن قدرته وكيف يهزم أعداء أوليائه وثبت نبيه وأعطاه الأمثلة على أنه منصور وأن من وقف في وجه الرسل مآله إلى الخسارة والدمار ثم عاد الكلام وقال فاستفتهم اسألهم الفتوى هي السؤال هؤلاء الكفار من قريش ألي ربك البنات ولهم البنون أيكون لخالق السماوات والأرض جنس الولد الذين تكرهونه استفتهم اسألهم هل ربك البنات هل على سبيل الإنكار من جهتين الجهة الأولى نسبة الولد لله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا الثاني أنهم نسبوا الضعيف من الولد لله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبانا ألا نريد البنينا ونحن للزع كحاصدين نحن لا ذنب لنا يغضب على زوجه إنها ولدت أنثى وهي تقول ما له غضبان يذهب للجيران وأنا ما لي حيلة نحن زرع ما زرع فينا نحصده لذلك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أو عند الله إلاثا. وهذا يدل على عدم استعمال العقل وعلى ضحالته وعلى الكفر والدناءة. أما خالق السماوات والأرض يستحيل أن يكون له ولد، لأن الولد يكون لمن يحتاج والله غني، ولذلك أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لذلك هذا الدين ما هو قابل إلا للتسليم أو المكابرة. ديننا لا يمكن أن يقاوم أبدا، موضوع في قوالب وعلى أسس لا ينفع إلا التسليم أو المكابرة. المكابرة المغالطة، كأن يقول مثلا هذا، يقول هذه سيارة، هذا يسمى، هذا القلم سيارة، هذا يسمى بعرف المخاطبة مكابرة مغالطة. أم خلقنا الملائكة إناثا؟ كل هذا اعتراض عليهم وتكذيب لهم. خلقنا عباد الله الذين يسمون الملائكة إناثا، والحال أنهم شاهدون رأوا ذلك الخلق وشهدوه وعاينوه. الواقع ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما يزعمون. ألا حقا وواقعا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، حقا لا من يتفي. ولذلك بعض قبائل العرب الذين كانوا حول مكة كانوا يقولون إن الله جل وعلا صاهر الجن وأن ولدت الملائكة وأن الشيطان والله جل وجل جل جلاله أخوان، وهذا كل من الكفر والكذب الشنيع والتخرص والتقول على الله، لأن الله هو الذي له الغنى المطلق وهو الذي أوجد هذا الكون على غير مثال سابق، وهو الذي يعز ويذل ويرحم ويعاقب، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الحياة الكاملة الأبدية، القيوم القائم على هذا الكون، لا تأخذه سنة ولا نوم. لأنه جل وعلا لو ترك هذا الكون لهلك في لحظة، تتصادم الأجرام، يعز هذا يذل هذا، يخفض هذا يرفع هذا، يحيي هذا يميت هذا. فلذلك هذا الإنسان ظلوم جهول، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم كثير الجهالة. أصطف البنات، أصطف البنات قراءتان متواترتان، همزة قطع للاستفهام أصطف وحذف همزة الوصل، أو الاستفهام مقدر أصطف البنات. فإذا بدأ قال أصطف البنات أو همزة استفهام قطعية أصطف البنات على البنين، اختار البنات لنفسه على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم أيها الكفار تحكمون هذا الحكم الجائر. ولذلك طبيعة الذكورة تختلف عن طبيعة الأنوثة. الآن العالم يريد أن يسوي بين الرجال والنساء، أو بين الذكور والأنوثة. طيب لماذا في كل أنحاء العالم يوضع للنساء في آذانهن الأقراب ويوضع لهن في وجوههن ماذا؟ الأصبار، وفي عيونهن الكحل، وعلى شفافهن الألوان، بلد يكحل وبلد يحمر وبلد يصفر وبلد يخضر. طيب لماذا لا يفعل هذا بالرجال؟ لا يفعله من الرجال إلا من كان مريضا. ولذلك ربنا يقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في كل بلد المرأة تنشأ على الحلية وعلى التجمل. الذكورة جمال، الذكورة جمال، ولذلك جمال الرجل في أن يكون رجل وفي شعر وقوي، هذا هو جمال الرجل. جمال المرأة أن تكون ناعمة ولينة وتكون طرية الجسم. لذلك إذا أردنا أن نغير خلق الله العالم يفسد. لذلك المرأة خلقت لأغراض، والرجل خلق الأغراض، فنترك المرأة تشتغل فيما خلقت له، ونترك الرجل يشتغل فيما خلق له، ليبقى الكون إيش ماشي على عدالة وعلى سوية، لأنه وضع الميزان أن لا تطغوا في الميزان. من الطغيان في الميزان أن نقول للمرأة خرجي من البيت أنت مثل الرجل. المرأة مصنع ينتج لنا الأمة، هذا المصنع إذا لم نحافظ عليه من يأتينا بالرجال والنساء؟ إذا أكبر مهمة تقوم بها المرأة أن تكون كل سنة تأتينا بولد أو بنت، وأن لا تبقى امرأة عزباء، كل النساء يتزوجن، وأن تكون كل امرأة تأتينا بولد أو بنت في السنة، هذا أكبر شيء تقوم به لنا النساء. أما نأخذ المرأة ونطلعها من البيت ونعطيها حق الرجال وتبقى الرجال عاطلة، والرجل لا يمكن ما له رحم يأتينا به بشيء. وإذا أردنا أن نسوي بين الرجل والمرأة، أكبر ما يتعب المرأة هو النفاس من بدايته، من الوحم والحمل والمخاض والطلق والنفاس والإرضاع، متاعب ومصاعب وآلام لا يعلمها إلا الله. طيب إذا أردنا أن نسوي بينهم، يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة، هذا الحمل عليك أنت الرجل عشان نسوي بينهم، وهذا الحمل عليك أنت المرأة، وهذا الولد يرضعه الرجل وهذا الولد ترضعه المرأة، هل يمكن هذا؟ يستحيل. إذن نترك الأمور في مجاريها. لذلك كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت، الشارع رائع، الطائرة، الحديقة، القطار، الأسواق، لكن البيوت فاسدة. ليش؟ لأن الإدارة في البيت لم يعطوها لصاحبها. ولذلك قال الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن درجة. قال بما أنفقوا من أموالهم. ولكن لما أخذ الرب جل وعلا من المرأة بعض الحقوق عوضها عنها كثير، أخذ منها القوامة، عوضها عنها لا مهر عليها، لا نفقة عليها، لا سكنة، ما عليها إلا تجلس في البيت. كل شيء على الرجل، عليه السكنة، عليه الكسوة، عليه النفق، عليه المهر. هي ما عليها إلا أن تطيع الزوج في نفسها وفي بيته، وأن لا تدخل بيته من يكره، وأن تحفظه في غيبته في ماله وعرضها ونفسها. كل شيء على الزوج. لكن هم غيروا الوضع،
فقالوا للمرأة لا، عليك نصف المهر، عليك نصف السكن، عليك نصف الكسوة. وبعدين غيروا الأوضاع ففسدت الأرض. لذلك هذا الدين جاء من عند الله، وهو الذي وهذا الخلق خلقه ونظامه هو الذي يصلح البشرية. ونحن العالم في حاجة ماسة إلى أن نفهمه عن الطرق الذي يسعد بها. على الأمة الإسلامية مسؤولية عظيمة في أن يفهم العالم جمال هذا الدين وحسنه، وأن ينقذ البشرية من الضلال ومن الظلم بإشاعة هذا النظام وهذا الدين بينهم، ليفهموه ويعملوا به فيسعدوا في دنياهم وأخرهم. هذا الوقت الذي أصبح سكان الأرض كأنهم قرية، لا بد لنا أن نفهم العالم عن جمال هذا الدين وعن حسنه، وعن أن إنقاذ البشرية لهذا القرآن، أن هذا القرآن هو الذي ينقذ العالم، لأنه نور وكتاب مبين وهداية وتبيان لكل شيء، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فحري بنا أن نهتم بمؤسسات عملاقة وبمراكز جيدة متخصصة نظهر فيها جمال هذا الدين وحسنه، ونرد على المشوشين وعلى المثيرين للشبه حوله، ونبين الطرق التي لو سلكها العالم لسعيد في دنيا ورحم في أخرى. هذه مسؤولية عظيمة على هذه الأمة، لأن هذا الدين كل ما يحتاجه البشرية موجود فيه، لأن الله قال مخاطبا لنبيه وممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لاحظوا قوله تبيانا لكل شيء، ولاحظوا قول الله تعالى قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا، وقال تبيانا لكل شيء. إذا أي قضية في العالم تحدث نبحث عنها في القرآن نحصلها: تكوين الإدارة، التربية، البيوع، العلاقات، الأسر، الأحوال المدنية، الأحوال الاجتماعية، السياسة، الاقتصاد، كل ما يحتاجه العالم مبين في هذا الكتاب، وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. لكن لا بد من التأمل فيه، لا بد من التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش ليتدبروا آياته. أفلم يتدبروا القول؟ لا بد أن نتدبر هذا الكتاب، وأن نخرج الكنوز الموجودة فيه لإنقاذ البشرية مما تعيشه من الضلال والكفر والظلم والإلحاد والاضطهاد. كل هذه الأمراض محلولة في كتابنا، ولكننا نحن المسلمين مع الأسف نتخذ في كثير من الأوقات هذا الكتاب مهجورا، نهجر هذا القرآن، فلذلك تضعف علاقتنا به وتقل استفادتنا منه، فيتسلط علينا أعداؤنا ويضطهدوننا. وذلك من أسبابه المباشرة هجرنا للقرآن. أصطفى البنات على البنين، أختار البنات على البنين وجعلهم منسوبين له. ما لكم كيف تحكمون؟ بأي حق تحكمون هذا الحكم الجائر الظالم الكافر؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تستعملون عقولكم فتتوبون وتعلمون خطورة هذا؟ أفلا تذكرون، أي أفلا تستعملون عقولكم وتذكرون خطأ ما أنتم عليه؟ أيوة، أفلا تذكرون، نعم، أفلا تستعملون عقولكم فتتأملون وتذكرون أن هذا الذي عملتم أمر خطأ ولا يصح ولا يعقل؟ أم لكم برهان وحجة وقوة واضحة على ما تقولون وعلى ما تفعلون؟ فأتوا به إن كان لكم أدلة وبراهين وحجج على هذا الكفر وعلى هذا الهراء وعلى هذا الضلال فأتوا به. إن كنتم صادقين فأتوا بذلك، تهييج وتحميس للأمر. ثم قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فأتوا بكتابكم، فأتوا جيئوا بكتابكم الذي تقولون إن ذلك فيه، إن كنتم صادقين فأتوا بما يدل على ما زعمتم وادعيتم ولا دليل على ذلك. ثم قال جل وعلا وجعلوا كفار قريش بينه الله وبين الجنة على أصح الأقوال الملائكة أو جنس من الملائكة، يقال إنه منه إبليس، نعم، وهذا اختيار الحافظ بن كثير وأومأ إليه ابن جرير وهو الذي به تتحد الأدلة، نعم. وجعلوا بينه بين الله وبين الجنة الملائكة نسبا. ولقد علمت الجنة الملائكة إنهم هؤلاء الذين يدعون الولد لله لمحضرون في عذاب الله وموقعون في أشد النكال عياذا بالله. سبحان الله، تنزيها لله عما يصفه هؤلاء الكفار. لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهل له من الجلال والكمال ومن شمول العلم والإحاطة وعن التنزه عما لا يليق به، كما كررنا في هذه الدروس المباركة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله. ولذلك ما قال الله جل وعلا عن نفسه نقله، وما قاله رسوله نقله، وما نفاه الله جل وعلا عن نفسه ننفيه، وما نفى عنه رسوله ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. إذن صفات الله توقيفية، قال الله نقل، قال رسوله نقل، نفاه الله ننفي، نفاه رسوله ننفي، سكت الوحي نسكت. أما نأتي بأشياء من أنفسنا هذا لا يجوز مع الله. ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت لي سمعي وبصري على أساس ليس كمثلي شيء. وهذه الأمور أخطأ فيها جلة من العلماء في الشرق والغرب، ولكن نقول لهم كما قال الإمام الشافعي رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون حقوقا. كثير من العلماء أولوا صفات الله ودخلوا في أمور لا تجوز، لأن الله تعالى قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله جل وعلا قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فيأتي الخلف ويقول استوى استولى، طيب ما مستندك على استولى؟ وربنا قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، واستوى جاءت في القرآن 7 مرات ولم تأتي فيه استولى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلذلك هذا التأويل أقل ما يقال فيه إنه خطأ. ولكن من تأول نرجو الله أن يرحمهم، وكان القصد عندهم تنزيه الله، لأنهم قالوا لو أثبتنا هذه الصفات لله يعني شبهناه بخلقه، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، ولا أدري أي إجماع. وقد أخطأوا في ذلك ونرجو لهم المغفرة والرحمة، ولكن هذا الخطأ لم ينتبهوا له، لأن هذه الصفات توقيفية ولا يتصرف فيها إلا من الوحي. ولذلك لما ترجمت كتب اليونان واستعملوا العقل في محل لا يصلح له إلا النص أخطأوا، سواء كان ذلك من أشاعرة أو ماتريدية أو ممن هو أبعد من معتزلة، لأنهم قالوا الله عليم بذاته ولم يقولوا بعلم. ولذلك قال صاحب النظم: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. واحتاج الحق إلى المعتزلي، لأن المعتزلي ذهب وهرب عن الحق فاحتاجه الحق لذهابه عنه. وإنما هو عليم بعلمه الشامل لقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون مضروبين في الحصى بلايين السنين لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. إنه الله، إنه الكبير المتعال، إنه يقول جل وعلا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إذا كيف يوصف بما لم يصف به نفسه؟ وكيف يعني يعطل مما وصف به نفسه؟ ولذلك هذا إعجاز قرآني، قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، هذا تهديد مبطن، لا تقول استولى، هذا إعجاز. ومن أخطأ من العلماء نرجو الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه. فإنكم أيها المخاطبون من كفار قريش وما تعبدونه من الأصنام والأوثان ما أنتم عليه بفائتي، لا تخرجون عن سلطان الله ولا عن قدرته، وسيجازي كلا بعمله. فالنتيجة البدار بالتوبة، البدار بالطاعة، البدار بالرجوع. لكن هذا التأكيد بما يشبه الذنب، لكن من هو صال الجحيم ما أنتم عليه بفاتنين، لكن من هو صال الجحيم سيكون في من هو تحت سلطة الله وقدرته. ثم قال جل وعلا مخبرا عن عظم قدر الملائكة وعن طاعتها لله: وما منا، أي وما منا أحد من الملائكة إلا وله مقام معلوم، على الاختلاف في المقام، مكان واقف فيه يعبد الله ويسجد فيه، أو مكان حارسه، أو مكان من الرفعة ومن المكانة لأجله في العبادة. وما منا أحد من الملائكة وما منهم أحد إلا وله مكان يعبد الله فيه أو حارسه أو له مكان في المنزلة لما قام به من طاعة الله ولما قام به من الذكر والاستغفار والتوبة وتنفيذ أوامر الله الذي أمره بأن ينفذها. وإنا أي الملائكة لنحن لا غيرنا الصافون، نصف سواء كان للحرس أو للعبادة أو للتنظيم. ولذلك ورد: صفوك صفوف الملائكة. لذلك يوم القيامة يأتي الملائكة ويكونوا صافين بأهل المحشر، صف ورا صف ورا صف، ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من هذه القدرة الهائلة التي هي تحيط بكم من قدرة الله وملائكته فانفذوا، لا تنفذون إلا بقدرة، وليست عندكم قدرة، وليس كما يقوله الفلكيون وأن هذا في الدنيا، لا، هذا يوم القيامة في المحشر. وما أكثر ما يستدل كثير من الناس بآيات ليست في محلها، كما قال: قادرين على أن نسوي بنانه، يقول البصمة: لا، نسوي بنانه نجعل يده كيد البعير، ما في فرق بين الأصابع حتى يعقد ويحل، نجعل بنانه مستوية ما فيها فصول، لأنه إذا كانت فيها فصول يمكن أعمال دقيقة، إذا كانت مقرونة مع بعض ما يمكن يحل ولا يعقد. ولذلك قال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وفي أنفسكم أفلا تبصر. ما في واحد ينام ويقول جرى وسقطت رجله أو نام وسقطت أذنه، لا، شددنا أسرهم وفي أنفسكم أفلا تبصر. دين رائع، ولكن نحن نائمون، الأمة نائمة. متى نعطي وقت لهذا الكتاب ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا؟ متى نعمل مؤسسات قوية جادة لإنقاذ البشرية، مؤسسات للترجمة، نترجم معاني القرآن وإعجاز القرآن وشمول القرآن لمصالح البشر، نترجم الرد على الشبه، نترجم باللغات الحية العالم ونقول لهم هرموا إلى الدخول في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم. هم يأتون بكل ما عندهم، ونحن أجمل ما عندنا هذا الدين، ينبغي أن نصدره للعالم بأسلوب رائع وبطريقة جيدة من غير تشنج ولا تطرف ولا تهور ولا تهالك. أمانة في هذه الأمة أن تبلغ هذا الكتاب للعالم. هذا الدين دين كل ما تحتاجه البشرية موجود فيه، لا يوجد شيء يحتاج العالم إلا فيه. ولذلك أخطر ما يواجه العالم ما هو؟ الربا. لا يوجد ذنب بعد الكفر أخطر على الأرض من الربا. الربا خطورته لا يعلمها إلا الله. وأقول إن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فإن المحيط الهادي يلتقم في المحيط الأطلسي، أو يأتي زلزال يجعل الأرض تنزل في الماء تحت، أو يأتي طاعون. الذي هو خطر على الأرض الربا. إن خطورة الربا على الكرة الأرضية لا يعلمها إلا الله. واستمعوا قول الله تعالى يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب من من؟ حرب من الله. بف عليه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. تجمع الآيات تساوي دمار. ولذلك لا بد للعقلاء، لا بد للشرفاء، لا بد للنزهاء، لا بد لمن يريد الإنقاذ للبشرية أن يوجد مؤسسات لا تخل بالاقتصاد ولا ربا فيها. لا بد للعقلاء من إيجاد مؤسسات واضحة لا تخل باقتصاد العالم وتأتي ببدائل عن هذا الربا الذي يوشك أن يدمر البشرية. فكل شيء يضر العالم مبين في هذا الكتاب ومحذر منه، وكل شيء ينفع هذا العالم مبين في هذا الكتاب وموضح ومأمور به. فلذلك هو كتاب نور مبين، نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هل يبقى مع النور ظلام؟ هل يبقى مع النور ظلام والكفر ظلام؟ إذن لا يبقى الكفر مع النور. وإنا يعني الملائكة لنحن المسبحون لا غيرنا، وإنا لنحن الصافون. وإن كانوا ليقولون كفار قريش لو أن عندنا ذكرا أي كتابا من الأولين من كتب الأولين لكنا عباد الله المخلصين. كانت قريش تقول لو جاءنا نبي أو جاءتنا كتب لآمنا بها ولصرنا مثل اليهود والنصارى واتبعنا ديننا وصرنا، فكفروا به، فلما جاءهم كفروا به. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلص. كانت قريش تقول لو جاءتنا كتب لآمنا بها، فجاءت الكتب وكفروا بها، وجاءتها ممن يعرفون أمانته وعقله ودينه، ولكنهم كذبوا ولم يفعلوا، فسوف يعلمون تهديد. ولقد سبقت كلمتنا في اللوح المحفوظ لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. كل الرسل وأتباعهم لهم النصر، لكن كثير من العلماء قال النصر بالحجة والبيان، والنصر بالحجة والبيان وبالسيف والسنان إذا أمروا بالقتال، أما إذا لم يؤمروا بالقتال فينصروا بالحجة والبيان، أما إذا أمروا بالقتال رسل الله فينصروا بالأمرين. ولا يؤمر نبي بالقتال إلا وتكون الغلبة له، ما تقتل الأنبياء في المعارك، وإنما تقتل الأنبياء غيلة، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، ثم قال يقتل أو يغلب، فجعل القتل قسيم للغلبة، وهو قال إنهم يغلبون إذن فلا يقتلون في المعارك. ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون، هذا استدلال فيما هو أعم من موضوعنا، من موضوعنا، لأن الأنبياء تقتل غيلة أما لا تقتل في المعارك، فقتل معه ربيون هذا أعم من محل الاستدلال، وهو فيقتل ويغلب، يقتل لكن في المعارك لا يقتلون، فالاستدلال بالأعم لا يقتضي وجوده في الأخص. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الأول من أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للوالد رحمه الله في سورة آل عمران عند قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فأتى بالإشكال وناقشه وبين الراجح رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين. وإن جندنا، إن توكيد جندنا أي الله، جند الله لهم الغالبون لا غيرهم، وفي ذلك إسراء بالجنود الأخرى وأنها مغلوبة، فتولى عنهم حتى حين. هل هذا منسوخ قبل قاتل المشركين كافة؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ما في إلا الأرض لا بد تبقى إداراتها بيد المسلمين، لا بد الإدارات في العالم تكون بيد المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة أن تسلم كل إدارات العالم بيد المسلمين. لكن الإسلام لا يرغم أحد على الدخول فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه، فقبل أن تدخل في الإسلام فكر، دين رائع، جمال، حسن، عدالة، رفق، نزاهة، الإسلام لا يظلم أبدا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ويل للمطففين، ما أكثر المطففين في هذا الزمن، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ الإسلام دين العدالة، النزاهة، الصدق، الرفق، الشجاعة، الصفاء، الأخوة، الإيثار، التواضع، الشجاعة، الكرم. ولذلك لا يفهم أحد الإسلام إلا تمسك من قلبه. هرقل قال لأبي سفيان هل يتبعه أحد أو يرجع؟ قال له لا، قال ذلك بشاشة الإيمان، نرقل كان عالم منعه محبة الحكم من أن يدخل في الإسلام. قال لهم تعالوا نتبع هذا الرجل، صاحوا. فلما رأى أن الملك ضاع عليه قال أنا كنت أريد أن أختبركم. ولذلك الجنة الذي يريدها لازم يلتفت عن الدنيا شوية، لأن الدنيا معوقة. الذي يريد الجنة لازم يعطي وقت منها لابتعد شوية عن الدنيا، لأن الدنيا حلوة خضيرة وبعدين لا تنتهي. فلا بد الواحد يحاول ينتبه عشان يكون من أهل الجنة، لأن الدنيا لا نهاية لها، لا نهاية لها. لأن الإنسان إما مكنز وإما مستهلك، والمكنز لا يكفيه مال أهل الأرض، والمستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض. إذا الغناء عن الشيء لا به. وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف وغنى. والله لن يوجب علينا أن نجمع الأموال عشان نعطيها للناس، لكن أوجب علينا أن نطيعه وأن لا نعصيه وأن نكون عبيدا لله. ولا شك أن الدنيا إذا كانت طاهرة ورزقها الله للرجل الصالح لا حسد إلا في اثنتين، لكن متى يكون الرجل صالحا ومتى تكون الدنيا طاهرة؟ فالصلاح دونه ما دونه، وطهارتها دونها ما دونها. فلذلك ينبغي لنا أن ننتبه. والحمد لله الذي جعلنا أحياء ونحن نعقل ونفهم هذه النصوص التي لا تجعل للإنسان عذرا. هذه النصوص لا تترك عذر لأحد. نعم. ولقد سبقت كلمتنا، كتبنا في اللوح المحفوظ أن أتباع الرسل والرسل وأن الصالحين هم الغالبون، هم الناجون، هم الفائزون. لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جند الله لا يهزم، جند الله لا يهزم. ولذلك لما قام المسلمون يوم الخندق بالركنين اللذين ينتصر بهما المسلمون، أتى الله بالنصر بشيء لم يكن في الحسبان، علما بأن كل من في الأرض كان يقاطعهم. فجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال جل وعلا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لشدة الخوف، زلزلوا زلزالا شديدا. عند ذلك قام المسلمون بالركنين اللذين ينتصرون بهما. الركن الأول الالتجاء إلى الله وقولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قاموا بالركن المعنوي وهو الإيمان، وقاموا قبل ذلك بالركن المادي وهو حفر الخندق. الباقي ليس عليهم، الباقي يأتي به الله جل وعلا. فأنزل الله الملائكة وبثت الرعب في قلوب الأحزاب، وأنزل الرياح ونسفت قدورهم وخيامهم وعقول جمالهم ورمتهم بالحصباء الرياح، وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذا من ينصر بالملائكة والرياح؟ أليس الواجب على المسلم أن يلتزم أوامره ويجتنب نواهيه؟ من ينصر بالملائكة والرياح أليس من الخطر أن يخالفه العبد وأن يعصيه وأن يعطل أوامره وأن ينتهك نواهيه؟ إذا فتولى عنهم حتى حين، اتركهم حتى حين موتهم. الأحزاب يوم القيامة أو القبور أقوال للعلماء ولا مانع حتى حين ذلك كله، فيشاهدون الحقيقة في القبور ويشاهدون الهزيمة في بدر ويشاهدون العقاب والذل والهوان يوم القيامة. أنتظرهم أبصرهم وارقبهم صرهم، فسوف ينتظرون. وأيستعجلون إتيان على بلاء ويطلبون مجيئه ويسألون عنه، فإذا نزل بساحتهم وجاءهم في أماكنهم ومنازلهم فساء صباح المنذرين، قبح وساء صباح المخوفين من إتيان العقاب عندما يحل وينزل بهم. وتولى عنهم، عرض عنهم واتركهم حتى الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب ويأتيهم فيه الأجل. وأبصر فسوف يبصرون، كرر ذلك، انتظر فسوف ينتظرون. سبحان ربك تنزيها لربك رب العزة والجبروت عما يصفون فيه من الكفر والنقص، وسلام على المرسلين من الله وسلامة لهم، والحمد لله رب العالمين على هزيمة الكفار ونصر المسلمين ودخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار في النار، وظهرت حقائق ونتائج ما كان يخوف به الرب وما كان يرغب به. وهذا اليوم الثاني من رمضان، ينبغي أن لا نضيع أوقاتنا وأن نجتهد في الطاعات، ونعلم أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إذا لم يحافظ على وقته يضيع عليه خير كثير، وأن هذا الشهر من صامه وقامه ومن اجتهد فيه يجد أجر ليلة أجرها 1000 شهر، وأن من استقام فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك إخوة لنا لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، فنكثر من الدعاء لهم، لأن هذا الشهر حري فيه الإجابة، وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقول ادعوني أستجب لكم. فنسأل الله لإخواننا أن ينقذهم وأن يفرج عنهم، ونسأل الله تعالى أن يكفينا شر أعدائنا وأن يرد كيدهم عنا وأن يضعفهم ويشتت شملهم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.